بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. هناك بعض الملاحظات أن هذه الكراسة ستكتبون فيها، وفي النهاية سنأخذ هذه الكراسات لمدة ساعتين بحيث نطالع ما كتبتموه، يعني إخوانكم الذين أتوا معي سيطالعون هذه الكراسات لكي نعرف مدى تحصيلكم ومدى استفادتكم بما سمعتموه. أحيانا كثيرة الإنسان يسمع شيئا ويفهم شيئا آخر، ويكتب ما يفهم لا ما يسمع، فنريد أن نعرف هذه المهارات التي وفقكم الله تعالى إليها في هذا المجلس، سواء مهارة حسن الاستماع أو مهارة تدوين المعلومة أو قيد المعلومة. وهذا المنتخب منتخب من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، وهذا الكتاب من الكتب النافعة التي توافر أهل العلم على دراستها وشرحها وتلخيصها وأحيانا على نظمها. وهذا المنتخب روعي فيه جمع الجمل المفيدة التي تمثل لب الكتاب، يعني يمكن أن نقول بأن دارس هذا المنتخب يكون قد درس بصورة كبيرة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. وبالتالي لن نتقيد بكل الأبواب الموجودة في الكتاب، ولن نتقيد أيضا بترتيب الأبواب. الكتاب الأول كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النفي والاستثناء هنا للدلالة على الحصر، وهذا مفيد في الاختصاص، كأن الجن والإنس خصت بعبادة الله عز وجل، ولذلك استفاد أهل العلم من هذه الآية أن خطاب التكليف إنما يتوجه إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. أما العبادة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والإمام القرطبي عليه رحمة الله يقول: أصل العبادة التذلل والخضوع، أصل العبادة التذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، وظائف الشرع أي ما طلب الشرع من المكلفين أن يقوموا به من الواجبات والمندوبات، وأن ينتهوا عنه من المحرمات والمكروهات. هذه الوظائف سميت وظائف تكليفية، وسمي الالتزام بها عبادة. لماذا؟ لأنهم يلتزمون بها ويفعلونها، يلتزمون بهذه الواجبات ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. وفي قول الله تعالى أيضا ليعبدون بيان الحكمة في خلق الجن والإنس، وهو عبادة الله عز وجل. وهناك ثلاثة تفسيرات لقوله يعبدون، يعبدون بمعنى يعرفون، والثاني يعبدون بمعنى يحبون، والثالث يعبدون بمعنى يطيعون. والمعاني الثلاثة كلها معان صحيحة، فإن الإنسان إذا عرف الله تعالى أحبه، وإذا أحبه أطاعه. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، المقصود بالأمة هنا أمة التكليف، ليس المقصود بالأمة هنا كل جماعة خلقها الله، فإن هذا المعنى اللغوي كل جماعة خلقها الله ليفهم من ذلك أن جماعة الفيلة فيهم رسول، وأن جماعة الحشرات فيهم رسول، وأن جماعة البهائم فيهم رسول. هذا الفهم القاصر لم يفهمه إلا رجل معتزلي يسمى أحمد ابن حابط. أحمد ابن حابط المعتزلي فهم هذا الفهم العجيب. ولكن المقصود بالأمة هنا أمة التكليف، أمة التكليف. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فدل ذلك على أن هناك من سائر أجناس البشر رسلا أرسلوا إلى أقوامهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي رسالة الرسل، رسالة الرسل عبادة الله واجتناب الطاغوت، عبادة الله واجتناب الطاغوت. عبادة الله عرفناها، معرفة الله ومحبته وطاعته، وطاعته على وجه التذلل والخضوع. يعني الإنسان عندما يطيع الله عز وجل لا يطيع الله متفضلا على الله تعالى بطاعته. لا تظن أنك عندما تصلي صلاة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أنك متفضل على الله بهذه الصلاة، بل ينبغي أن تؤدي كل طاعة على وجه التذلل والخضوع. ده هي العبادة، هذه هي العبادة. وهذا هو الفارق بين عبادة الصحابة وعبادة المنافقين. فالمنافقون كانوا يصلون، وكانوا أحيانا يتصدقون، وكانوا أحيانا يخرجون للقتال، ولكن ما فعلوا ذلك على وجه التذلل والخضوع. إذن لابد للمكلف أن يأتي بالوظائف الشرعية كما قلت على وجه التذلل والخضوع، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انظر إلى كلمة واجتنبوا الطاغوت، الاجتناب أي أن تكون في جانب والطاغوت في جانب آخر. وهذا فيه دليل على منتهى المفاصلة، منتهى المفاصلة، أن تكون في جانب والطاغوت في جانب آخر، فلا تتلبس به ولا تقترب منه، بل تتباعد عنه وتتحاشاه. والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، والطغيان مجاوزة الحد. ولذلك سمي كل شيء تجاوز حده بأنه طاغ. إنا لما طغى الماء، طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء أي زاد على حده وتجاوز قدره، فسمي ذلك طغيانا. قال عمر رضي الله تعالى عنه في تعريف الطاغوت أنه الشيطان، الشيطان لماذا؟ لأن الشيطان تجاوز حده عندما تمرد على أمر الله عز وجل. وقال الإمام مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وهذا قول عام، الطاغوت كل ما عبد من دون الله. في تعريفات كلما كان التعريف مائلا إلى الكلية، فيه معنى الكلية، كلما كان التعريف أشمل، كلما كان التعريف أشمل. وأما تعريف البعض بأن الطاغوت هو الشيطان، أو البعض ذكر بأنه هم الكهان، فهذا نوع من تخصيص التعريف أو نوع من التمثيل. وقد حده، أي حد هذا التعريف، وقد حده ابن القيم حدا جامعا فقال، حدا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، متبوع أو معبود أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله. أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فإذا نظرت أخي الحبيب إلى هذه الأشياء فهمت بقية كلام ابن القيم عليه رحمة الله. قال ابن القيم: فهذه طواغيت العالم، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملت وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. هذا التعريف من أجمع تعريفات الطاغوت. ولذلك نجد أن بعض العلماء يسمي بعض المعاني بأنها طاغوت، كما قلت من قبل، شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه القيم عندما رد الصواعق المرسلة، عندما رد على الجهمية والمعطلة، جعل الباب الثالث في كسر طاغوت المجاز، في كسر طاغوت المجاز، فجعل المجاز طاغوتا. لماذا؟ لأن المجاز حتى إذا سلمنا بوقوعه فلا ينبغي أن يكون هذا المجاز سببا في تعطيل صفات الله عز وجل، أو سببا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، أو سببا في إنكار نصوص الوحي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالميزان وإتيان الموت في صورة كبش أملح أقرن ووزن الناس والشفاعة إلى غير ذلك. فكل هذه الأشياء وغيرها كثير ما نفاه النفاه إلا بهذا القانون الخطير، وهو قانون المجاز. والكلام في المجاز يطول المقام، ولكن قلت إذا سلمنا حتى بوقوع المجاز فإن المجاز هذا أفضى إلى هذه الأشياء، إلى نفي الصفات، إلى إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، إلى الخبط في مسائل الأسماء والأحكام، إلى نفي النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنصوص المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم، كل هذا كله ينفونه بماذا؟ بمسألة المجاز. فصار المجاز أنذاك طاغوتا لابد أن يكثر، ولابد أن يشاقق، ولابد أن يحارب. فلابد أن تتأمل تعريف ابن القيم لتنظر إلى أحوال الطواغيت في دنيا الناس ليحسن لك اجتناب ذلك. قال ابن مسعود، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، شهد بدرا وأحدا والخندق كما شهد بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن مسعود من المهاجرين الأوائل، من المهاجرين الأوائل، وشارك في الفتوح، وأمره عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة، وكانت به طرفة، عبد الله بن مسعود كانت به طرفة، فكان يحتطب الحطب ويحمله على ظهره ويقول: أيها الناس أفسحوا لأميركم. مات سنة 32 رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، كلمة عليها خاتمه للدلالة على أنها لم تتبدل ولم تتغير، لم تتبدل ولم تتغير، وهذا فيه دليل على أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج ثابت لا يتغير مع الأيام. مش نحن نمارس الدعوة عندما يصلح المقام للدعوة، ونمارس الحزبية عندما يتهيأ المقام لذلك، لا، منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج ثابت فيه الخير كله، لا يتحمل أن نضيف إليه جديدا أو أن نخرج منه قديما. كل خير ستجده في منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينظر إلى وصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سورة الأنعام الآيات من 151 إلى 153. وهذا الحديث حسن، أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير. وعن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو معاذ ابن جبل الأنصاري، شهد بدرا وما بعدها، وكان من الصحابة العلماء، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أمام العلماء برتوة، والرتوة الخطوة، وهذا دلالة على علمه وشرفه. وهذا الأثر أخرجه ابن سعد وغيره، وصحح إسناده الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ومات رضي الله تعالى عنه بطاعون أمواس سنة 18 ببلاد الشام. معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهناك رواية فيها التصريح باسم هذا الحمار بأنه عفير. وهذا الحمار كان المقوقس عظيم القبط، قد أهداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل إذا شرف وعظمت مكانته حسن أن يركب ما يناسب هذه المكانة، وما يناسب هذه المكانة أن يركب فرسا أو بغلا، أما أن يركب حمارا فهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. فالأعراب كانت تأنف أن تركب الحمير، وكان الحمير قليلا في جزيرات العرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التواضع. وأيضا من التواضع أن يردف خلفه شابا صغير السن، شابا صغير السن، فإن الإنسان أحيانا لا يحب أن يسامر أو أن يجالس أو أن يصاحب في سفره أو في حله إلا من كان قريبا من سنه، فهذا أيضا وجه ثان دل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ينادي، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الأستاذ إذا أراد أن يقرر شيئا في نفس طلابه فإنه يهيئهم إليه، تهيئة المستمع للكلام المقرر هذه مسألة لا بد لطالب العلم أن يتدرب عليها، أن يتدرب عليها. ومن هذا السبيل، أي تهيئة السامعين لتقرير ما يلقى إليه، تهيئته عن طريق السؤال، تهيئته عن طريق السؤال، ليكون الجواب أوقع في نفس السامع. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسأل: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ فأجاب الناس بالإجابة التي يعرفون: إن المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. هذه الإجابة التي يعرفها الناس. وهنا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الحقيقي للإفلاس، فيكون التعليم آنذاك مفيدا وواصلا إلى نفس الطلاب والمستمعين: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، ولكنه يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. إذن المعنى ده للإفلاس الصحابة لم يعرفوه، فعندما سئلوا فأجابوا بإجابتهم، فعندما يسمعون المعنى الصحيح، هذا المعنى الصحيح ماذا؟ يثبت في نفوسهم، يثبت في نفوسهم. ولطيفة ذلك أن السؤال يهيج الذهن، وعندما يتهيج الذهن يكد ويتعب، يكد ويتعب. فإذا أتته المعلومة، فإذا أتته المعلومة بعد التعب أمسك بها ولم تتفلت، أمسك بها ولم تتفلت. ودي شأن كل حاجة تأتي بالتعب، كل شيء يأتي بالتعب. يعني مثلا لو أنكم لم تناموا طوال الليل وأتيتم من أماكن بعيدة هنا وهناك، ستجد الحرص على الكتابة والاستماع والنشاط والاهتمام لأنكم قد تعبتم. لكن لو أن أحدا نام من أجفونه طوال الليل وأتى كل شيء على الراحة، هذا الأمر لا يضيره في شيء. مثلا لو أن رجلا، وهذا هو الفارق بين الملوك الكبار الذين أسسوا ممالكهم وبين أولادهم الذين ورثوا الملك عن آبائهم، تجد الملوك الكبار الذين أسسوا الملك ملكهم قوي وسلطانهم قوي. لماذا؟ لأنهم تعبوا في إنشاء. أما الأولاد الذين أخذوا الملك بسهولة وبساطة فإنهم يفرطون فيه أيضا بسهولة وبساطة. ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. ما ضاعت الأندلس في بعض أسباب ضياعها إلا لضعف الأبناء، إلا لضعف الأبناء. إذن السؤال يهيج الذهن، يجعل الذهن كده يشتغل وينشط ويتعب في معرفة الإجابة. فعندما تأتيه الإجابة إيه اللي يحصل؟ يمسك الإجابة ولا تتفلت منه الإجابة. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا حق أحقه الله تعالى على نفسه، كقوله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا ليس لأحد أن يحق حقا على الله، ولكن الله تعالى تفضلا منه على عباده وإحسانا منه إليهم أحق على نفسه ما شاء. فكان من جملة ما أحق الله تعالى على نفسه للعباد أنه من لم يشرك به شيئا أدخله الجنة. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أدب، أن الرجل إذا سئل فلم يعرف الجواب فليقل الله ورسوله أعلم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا. والآن يقول الله أعلم. الإمام مالك يقول تعلمت من مشايخي ثلاثا، الكتاب والسنة وكلمة لا أدري. لا أدري ما الضيج إن احنا نتعلم كلمة لا أدري. كان الإمام مالك عليه رحمة الله يسأل عشرات المسائل فلا يجيب إلا على النذر اليسير، ثلاث مسائل، خمس مسائل، ثمان مسائل، أقل من عشر مسائل، وكان لا يستحي أن يقول لا أدري. والآن تجد الأخ يعني قد خطط اللحية وجهه بقليل، وربما لم يطالع من الكتب إلا اليسير، وربما لا يجيد تلاوة القرآن، ثم تجده يتجرأ ويتصدر للفتوى. فنسأل الله تعالى العافية. كلما كنت صموتا، كلما تحريت ألا تهجم على الفتوى، كلما كنت سالما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يبقى من لم يشرك بالله فإن الله تعالى ضمن له السلامة، ضمن له السلامة. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. وهناك رواية أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبر بهذا قبل موته تأثما، تأثما أي خروجا من الإثم. قوله أفلا أبشر الناس فيه استحباب التبشير، استحباب التبشير، أن تبشر الناس بما يحبون. إذا كان طالبا تقول: أبشر، لقد نجحت في الامتحان، أبشر أتى أبوك من السفر، أبشر هناك عروس صالحة تتجهز لك، أبشر إن تحاليلك الطبية كانت سليمة وعافاك الله تعالى من المرض، أبشر. كل هذه بشريات. فالإنسان كلما كان مبشرا كلما كان ذلك أفضل. ولذلك أراد معاذ أن يبادر الناس بالبشرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فيه جواز كتمان بعض العلم لمصلحة، كتمان بعض العلم لمصلحة. والاتكال هو ترك العمل، الاتكال هو ترك العمل. فلو أن الناس سمعوا هذا الخبر لتركوا العمل متوكلين على هذه البشارة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز تخصيص البعض بالعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا بهذا الحديث دون غيره. وهناك روايات عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قريبا من ذلك لبعض الصحابة كعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن الجميع. باب: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله وما يكفر من الذنوب يمكن أن يكون ذلك تأويل مصدر والتقدير، وتكفيره الذنوب، وتكفيره الذنوب. والمقصود بتكفير الذنوب تغطية الذنوب أي سترها. فمن إحسان الله تعالى على عبده أن يستر ذنبه وأن يخفي عيبه وأن يجعل مناره قائمة وألا يفتش له سرا، فهذه كلها من منن الله تعالى على العبد، وهذا كله من فضل التوحيد. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ الله سبحان الله، أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا نظلم أنفسنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما جهله الصحابة، من دلالة هذه الآية، وهذا فيه دليل على أن الصحابة كانوا أحيانا يحدث لهم لبس في تأويل بعض الآية، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تأول لديهم. وهذا كقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لما سمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه الآية شقت هذه الآية على نفسه وقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل إلا سوءا؟ كلنا يعمل سوءا، فطالما أن كل إنسان بيعمل سوء يجزى به، خلاص إذا نحن متعرضون للوعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ تنصب، النصب هنا هو الهم والكدر. أليست تصيبك اللأواء؟ اللأواء أي الأشياء التي تجعل ذهنك مشتتا، فهذه أمور تصيبك، الشوكة والأمراض والهموم والمصائب. فقال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مما تجزون به، فذلك مما تجزون به. وهذا الحديث حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وغيره. إذن الصحابة كانوا يسمعون بعض الآي فيتأولونها، وربما لا يقع الفهم على المراد، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما جهلوه أو ما تعذر فهمه لديهم. وقوله سبحانه: أولئك لهم الأمن، الأمن أي في الدنيا والآخرة، الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن في الدنيا أن يرضى بقدر الله عز وجل. فمشاهدة الأقدار من أعظم الأسباب التي تحدث الأمن في القلب، وسيأتي قريبا إن شاء الله الكلام في هذه المسألة. والأمن في الآخرة هذا معلوم، والهداية أيضا تكون في الدنيا كما تكون في الآخرة. فالهداية في الدنيا أن يهديك الله تعالى إلى القول الصائب والرأي الراجح والطريق المستقيم والقول القويم، فهذا توفيق من الله تعالى يمن به على من شاء. وأما الهداية في الآخرة فإن الله تعالى يهديك إلى مقامك وإلى درجتك، فإن الناس يدخلون الجنة، وكل منهم يدخل منزلته وينزل مقامه الذي كتبه الله تعالى له. وما عرفنا أن أحدا ضل قصره أو أن أحدا أخطأ طريقه في الجنة، لا يمكن، لا يمكن. مع سعة الملك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، وملكا إيه؟ كبيرا، ملك الكبير ده. مع هذا الملك الكبير وكثرة الذين يدخلون الجنة، فإن أحدا لا يخطئ طريقه، لا يمكن أبدا، سبحان الله. إذن هذه هداية الله تعالى لعباده المؤمنين. وكلما كان التوحيد أتم، كلما كان الأمن والهداية أتم، وكلما كان التوحيد ناقصا بمقدار هذا النقصان كان نقصان الأمن والهداية. فنسأل الله تعالى أن يتمم علينا نعمة التوحيد وأن يتوفانا على الإسلام. عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو الأنصاري أحد النقباء وشهد بدرا ومات بفلسطين رضي الله تعالى عنه سنة 34. وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. من شهد، كلمة من شهد، الشهادة معناها الإخبار بعلم ويقين، بعلم ويقين. وهذه الشهادة تقتضي العمل، تقتضي العمل. ولذلك لو أن إنسانا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه لم يأتي في الظاهر بما يدل على صدقه، فإن هذا لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك. قال الله: فإن تابوا، تابوا أي أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الأخوة في الدين تقتضي أن تأتي بالإسلام ظاهرا وباطنا. يمكن أن تقصر، يمكن أن تأتي بالمعصية، يمكن أن تقع في الكبيرة، نعم مسلم ولكن عاص، مسلم مرتكب كبيرة، نعم، ولكن أن تجد مسلما لم يأتي بطاعة قط، فهذا أمر يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. يمكن أن يقع ذلك في بعض الأحوال، في بعض الأحوال، مثل ماذا؟ كرجل أسلم وبعد أن أسلم مات لساعته، هل ينفعه إسلامه؟ نعم، إنه لم يركع ولم يسجد. حالة ثانية: رجل أسلم عند القتال، افترضنا مثلا الجيش الإسلامي بحاصرنا مثلا واشنطن مثلا، مثلا دعنا نحلم قليلا، دعنا ونحن في حصار واشنطن أتى رجل صليبي وأسلم فشاركنا الحصار وجاهد في سبيل الله، وأثناء القتال والجهاد ضرب بسهم فقتل. إذن هذا الرجل أسلم ولكن لم يصلي، وإنما أتى بفريضة الوقت بعد الشهادة، وهي ماذا؟ وهي الجهاد. إذن يتصور في بعض الأحوال أن الرجل المسلم تنفعه الشهادة فقط، لكن أن يكون ذلك قانونا عاما لا، ما ينفعش. هذا الأمر يحتاج إلى تأمل. ولذلك لو أن رجلا ذهب إلى القاضي كشاهد، فإن القاضي يناقشه ليقف على أمرين: ليقف على علمه وإحاطته، اثنين ليقف على يقينه وعدم شكه، صح؟ يقول له مثلا: انت رأيت جريمة القتل الساعة كام؟ يقول له: أنا رأيت جريمة القتل الساعة 1 بالليل صباحا. وهذا الشاهد يلبس نظارة سميكة تدل على أن عنده قصر نظر مثلا. طب بينك وبين الجريمة قد إيه؟ يقول 50 متر. يبقى هذا دليل على ماذا؟ على عدم العلم، وان الشهادة دي شهادة مشكوك فيها. طب يا ترى كان لابس ايه؟ يقول له: مش فاكر. طب كان لابس مثلا قميص ولا بدلة ولا فرول ولا لابس ايه؟ يقول له: مش فاكر. الشهادة تنفع؟ لا تصح. يمكن لهذا المتهم ان يأخذ براءة بسبب هذه الشهادة الفاسدة. إذن الشهادة لابد فيها من ماذا؟ من العلم واليقين. ولذلك قالوا: الشهادة إخبار بعلم ويقين. قال الله وما شهدنا إلا بما علمنا. ولذلك عندما يذهب الناس إلى الانتخابات ليست هذه شهادة أبدا أبدا، لأن الشهادة فيها علم ويقين. أين العلم وأين اليقين؟ لا علم ولا يقين، لا علم ولا يقين، وإنما يذهبون لأنه قيل لهم اذهبوا وافعلوا كذا فيذهبون ويفعلون، وهذا ليس صوابا. هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر. من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي للآلهة جميعا وإثباتها لإله واحد، لإله واحد. ثم أكد هذا النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، أكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له. هناك يا إخواني معبودات كثيرة على وجه الأرض، آلهة كثيرة، العجل بيعبد، والخنزير، والكلب، حمار، وهناك المناهج الأرضية الديمقراطية الاشتراكية، كل هذه معبودات تعبد من دون الله. وهناك من يعبد الصليب، وهناك من يعبد كذا، هذه معبودات. ولو نظرنا إلى بعض الأمم لوجدنا أنهم يعبدون حتى الحشرات ويعتقدون فيها اعتقادات عجيبة. هناك قبائل في إفريقيا بتعبد العنكبوت، العنكبوت هذا يعبد. إذن هذه كلها آلهة، ولكنها آلهة حق أم باطلة؟ كلها باطلة. يبقى لا إله، ما فيش أي إله، هذا نفي، إلا الله، إذن هذا هو الإثبات. ثم أؤكد هذا النفي والإثبات في قوله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. والإله من أله بمعنى عبد، العبادة، أله يأله إلهة وألوهية بمعنى العبادة. وإله على وزن فعال، زي كتاب، كتاب على وزن فعال، وكذلك إله على وزن فعال. ووزن فعال يأتي بمعنى مفعول، يعني فعال يأتي بمعنى مفعول، هذا يسمى في اللغة بتبادل الصيغ، تبادل الصيغ، أن تأتي صيغة بمعنى صيغة أخرى، مثل ذبيح بمعنى مذبوح، فعيل بمعنى مفعول، يأتي فعل بمعنى مفعول زي ذبح بمعنى مذبوح، ويأتي فعل بمعنى فاعل مثل دوم بمعنى دائم، ويأتي أيضا فاعل بمعنى فعيل زي حاكم بمعنى حكيم، وعالم بمعنى عليم، ويأتي فعل بمعنى مفعول زي صمد بمعنى مصمود، وفلق بمعنى مفلوق. والمقصود أن إله على وزن فعال بمعنى مفعول. إذن إله بمعنى إيه؟ مألوه، الإله هو المألوه، والمألوه أي المعبود. إذن الإله هو المعبود بحق. إذن ما معنى كلمة الله؟ المعبود بحق. معنى كلمة الله المعبود بحق. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: الإله هو الذي تألهه القلوب، أي تعبده القلوب محبة محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، الذي يطاع فلا يعصى، هذا هو الإله. وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الصفات من أخص صفات محمد نبينا، العبودية والرسالة، العبودية والرسالة. لو أنت كده نقبت في القرآن ستجد أن هذه الصفات الرسالة والنبوة ده شيء، والعبودية كقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده، على عبده، أليس الله بكاف عبده؟ انظر، إذن هذا لفظ العبادة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إذن هذه كلها لدلالة على معنى ماذا؟ العبادة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي، انظر، يا أيها النبي، فهذا خطاب بالنبوة وخطاب أيضا بالرسالة. عندما تتأمل إنا أرسلناك في معنى رسالة، وفارق بين النبي والرسول. ذكر بعض أهل العلم أن النبي كالرسول، ولكن الفارق بينهما أن الرسول له شرع يدعو إليه، والنبي ليس له شرع يدعو إليه. إذن يوحى إليه ولكن ليس له شرع يدعو إليه. طبعا، أو قالوا بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ، وأن الرسول مأمور بالإبلاغ، وهذا التعريف يحتاج غيره إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. لماذا؟ لأن قولنا أن النبي لم يؤمر بالإبلاغ، ده مسألة ليست بالدقيقة. كتب الجيدة في تفصيل هذه المسألة ذكر كلاما معناه بأن النبي كالرسول، ولكن النبي يرسل إلى الموافقين لتذكيرهم، أما الرسول فإنه يرسل إلى المخالفين لأمرهم ونهيهم. فلو أن المخالفة زادت إيه اللي يحصل؟ فإنه يكون رسولا. ولذلك موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان نبيا رسولا، كان رسولا إلى فرعون، ولكن كان نبيا إلى قومه، فعندما خالفوا نهاهم عن المخالفة. وكذلك أخوه هارون كان رسولا ونبيا بهذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا إلى المخالفين ونبيا إلى أصحابه وقومه ممن اتبعوه، يذكرهم ويعظهم. فالنبي في قومه كالداعي بين الناس في أزماننا، كالداعي بين الناس في أزماننا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، لم يقل العلماء ورثة الرسل، وإنما قال ورثة من؟ الأنبياء. لأن العلماء في أقوامهم يعلمون الناس ويؤدبون الناس ويعظون الناس ويرشدون الناس ويأمرون الناس وينهونهم كما يفعل النبي. والناس ليسوا على شقاق التام معهم، فهذا هو الحال. والمقصود أن من أعظم الصفات التي وصف الله تعالى بها نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا خلافا لما يعتقده النصارى. فمن النصارى من يزعم أن عيسى هو الله، ومن النصارى من يزعم أن عيسى ابن الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الصنفين بينهما ربنا عز وجل: ما اتخذ الله من ولد، رد على بعض النصارى، وما كان معه من إله، رد على الطائفة الأخرى من النصارى. قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، لأنه مخلوق بالكلمة، خلق عيسى بالكلمة كما خلق الخلق كلهم بالكلمة، الجبال خلقت بالكلمة، والأرض والسماء، كل الخلق خلق بالكلمة، وكذلك عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. خلق آدم بأمر الله عز وجل بالكلمة كن فكان آدم، وكذلك كان خلق عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا كان عيسى من غير أب، فإن خلق آدم أبلغ من خلق عيسى، لأن آدم من غير أب ولا أم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وروح منه، روح منه أي من الله. وليس المقصود من الله إن عيسى جزء من الله كما يفهم النصارى، يقول عندكم هوت في القرآن والسنة إن عيسى جزء من الله، ولذلك نحن نقدس عيسى. هذا كلام من أفسد ما يكون. لماذا؟ لأن كلمة منه ليست هنا هي البعضية، ولكن من هنا لابتداء الغاية. كأن تقول سافرت من السويس، لما تقول سافرت من السويس يبقى أنت جزء من السويس، ولا بداية السفر السويس كذلك. وهذا كقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى خلق السماوات والأرض وما بينهما هذا كله من الله. من الله يعني إيه؟ أي مخلوق بأمر الله، مخلوق بأمر الله. فبداية الخلق من الله أي بأمر الله. والمضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون معنى أو مادة. على الشباب لم ننم طول الليل بقى وسفر. المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون معنى أو مادة. المقصود بالمعنى ما لا يقوم بنفسه، مثل ماذا؟ يعني عندما نقول العلم، العلم، الحب، الخوف، الرجاء، دي كلها معاني. المعاني دي لا تقوم بنفسها، أي لا يمكن أن يتصور لها حيز في الوجود، ليس لها وجود إلا في قلوب العباد أو في أذهانهم. فهذه المعاني إذا نسبت إلى الله عز وجل فهي صفات، فهي صفات. أما إذا كان المنسوب إلى الله عز وجل مادة فهذا من جملة الخلق، والنسبة هنا للتشريف. عندما تقول علم الله، إذا ده متعلق بمسألة الصفات. عندما تقول بغض الله، هذا متعلق بالصفات. عندما تقول مثلا إحسان الله، هذا متعلق بالصفات. حكمة الله، قدرة الله، هذا متعلق بالصفات. أما الأشياء المحسوسة التي لها حيز في وجود الناس، في وجود الناس، فالإضافة هنا للتشريف، كأن تقول ناقة الله، كأن تقول بيت الله، كأن تقول رسول الله. إذن رسول الله هذا حيز موجود، والإضافة هنا للتشريف. ناقة الله ناقة صالح، بيت الله، فهذه كلها إضافة للتشريف. فعندما نقول وأن عيسى عبد الله، عبد الله، إضافة هنا ماذا؟ لتشريف. وعندما نقول روح منه، وروح منه أي من الله، الإضافة هنا أيضا للتشريف. نعم. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من كان هذا اعتقاده أدخله الله تعالى على ما كان من العمل. كلمة على ما كان من العمل أي صلاحا أو فسادا، وهذا باعتبار المآل. المآل يعني إيه؟ النهاية. يبقى من أتى بالتوحيد الخالص وخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وأتى من الكبائر مهما أتى، فإن هذا الرجل أمره إلى الله تعالى حتى لو عاقبه الله تعالى بالنار على قدر ذنبه، فإنه في نهاية أمره ماذا؟ سيدخل الجنة. إذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل صلاحا أو فسادا باعتبار المآل. وهناك تأويل آخر، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي منزلته في الجنة ومقامه في الجنة على قدر العمل. أدخله الله الجنة أي أدخله مكانه ومنزلته ودرجته على ما كان من العمل، أي على قدر عمله. هذان تأويلان. باب الخوف من الشرك. مسألة خطيرة جدا إن الإنسان يعيش ويشعر بأنه آمن وصاحب عقيدة وأنه على الحق المبين. سبحان الله. يا إخواني، الإنسان إذا خاف فإنه يجتهد في الطلب، إذا خاف فإنه يجتهد في الطلب. أما إذا أمن أصابته الغفلة، أصابته الغفلة. لو أن إنسانا بأرض عدو، إنسان بأرض عدو وظن بأنه آمن من عدوه، إيه اللي يحصل؟ ممكن يسيب البيت من غير ما يقفله بالمفتاح، ممكن يسيب الشبابيك مفتوحة، تصيبه الغفلة، وعندئذ يمكن أن يهجم عليه العدو فيفتك به. أما إذا كان على تخوف فإنه يكون حذرا قلقا، وبالتالي إذا هجم عليه العدو لم يستطع أن ينال منه. مفهوم يا أخواني؟ المسألة دي هيأمن الباب كويس، هيأمن الشبابيك، هيخلي معاه سلاح في ايده طول الليل يعمل نبطشيات بينه وبين عياله، كل واحد ينام ساعة ويصحى بقية الليلة، ها يكون منتبه يقظ، بحيث لو سمع أي خربطة يبدأ يتحرك لأنه خائف. وكذلك إياك أن تعيش وأنت آمن مطمئن، ولكن اجعل هناك دلجة واجعل هناك تخوفا لتعيش دائما على حذر، فإنه من أمن في الدنيا خيف أو أخافه الله يوم القيامة. إلا إذا كان الأمن متعلقا بالإيمان، إلا إذا كان الأمن متعلقا بالإيمان كما سيأتي، لا سيما عند مشاهدة الأقدار. لكن أن تطمئن إلى عملك، وأن تطمئن إلى سعيك، وأن تظن أنك آمن وأن المخافة منك بعيدة، هذا خطأ. ولذلك العجيب أنه في هذا الباب يأتي بقول الخليل إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأصنام جمع صنم، والصنم هو المنحوت على صورة، الصنم هو المنحوت على صورة. أما الوثن فهو أعم من الصنم، فالوثن هو المنحوت على الصورة أو غير ذلك. يعني لو أن هناك ناسا يعظمون شجرة، الشجرة دي تسمى وثن ولا صنم؟ إيه؟ لا، وثن، ده شجرة. طب لو أن قوما يعظمون بقرة يبقى ديت إيه؟ صنم وإيه؟ ووثن. إذن الوثن أعم من الصنم، كل ما نحت على صورة فهو صنم. ولذلك لو أن قوما عبدوا رمسيس، يبقى رمسيس ده آنذاك يعتبر إيه؟ صنم. وبالتعريف للوثن، الوثن أعم من الصنم، يبقى هو إيه؟ صنم ووثن. طب لو أن قوما يعبدون مثلا عمودا، يبقى ده ماذا؟ وثن، ليس بصنم، ليس بصنم. افهم ذلك الأمر في قول الله تعالى: واجنبني، اجنبني، هذا دعاء، لا تقل هذا أمر. ولذلك احنا في حاجة إلى أن نكون سلفيين حتى في اللغة، يقول لك هذا أمر يقصد به الدعاء، لا، ينبغي أن نكون متسننين حتى في أبواب اللغة. ما الضير أن نقول هذا فعل دعاء، قل فعل دعاء، لكن لا تقل فعل أمر المقصود به أو يقصد به الدعاء. واجنبني هذا فعل دعاء، وكما ذكرت من قبل أن الاجتناب أن تكون في جانب والآخر في جانب، وهذا دلالة على المفاصلة وتمام المخالفة. واجنبني وبني، حرص الإنسان أن يكون أولاده على السلامة، ولذلك قال وبنيّ. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. نسأل الله تعالى العافية. ولذلك أخرج الإمام مالك وابن أبي شيبة وغيرهم، والحديث إسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا ولا صنما. ها نص الحديث صنما أو وثنا؟ وثنا، لم يقل صنما، لأن الصنم هو المنحوت على صورة. نعم. قال التابعي الجليل إبراهيم التيمي رضي الله تعالى عنه: ومن يأمن البلاء بعد قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ من يأمن؟ إذا كان الخليل إبراهيم يدعو ربه فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن الشرك بعد الخليل إبراهيم؟ إذا كان الخليل يخاف على نفسه الشرك ويدعو ربه عز وجل أن يجنبه إياه، فمن ذا الذي يضمن السلامة لنفسه؟ إذن يمكن الإنسان يا إخوتي أن يقع في الشرك أو أن يتلبس في الشرك وهو لا يدري. لماذا؟ بسبب الغفلة. ولذلك كن حريصا على أقوالك وكن حريصا على أفعالك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا تأويل مصدر إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن المصدرية يشرك فعل مضارع، والتقدير هنا إن الله لا يغفر شركا به، وهذا المصدر نكرة وقع في سياق النفي، النفي فدل على العموم. إذن إن الله تعالى لا يغفر أي شرك يقع الإنسان فيه، فليحذر الإنسان أن يقع في أي شرك، سواء كان ذلك الشرك شركا أكبر أو كان ذلك الشرك شركا أصغر. لكن المقصود بالشرك هنا هو الشرك الأكبر، يدل عليه الحديث التالي عن جابر رضي الله تعالى عنه، وجابر وجابر بن عبد الله مات بالمدينة بعد سنة 70 وله 94 سنة. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نسأل الله تعالى العافية. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. تفضل. إيه؟ طب خلي أجلها سؤال وفي النهاية سأل. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيلي أي طريق، وهذه الآية لو تناولنا تفسيرها ستأخذ وقتا طويلا، ولكن أرجو أن نتكلم عن شيء منها في درس خفيف بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. فهذا الدرس الخفيف أرجو أن تفتحوا الكراسات فيه وأن تكتبوا ما سأذكره إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن عباس بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في السنة العاشرة معلما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. يقال بأن معاذ أرسل إلى اليمن في السنة العاشرة، وقيل في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وأرسل إلى اليمن معلما وقاضيا وحاكما، معاذ بن جبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وأهل كتاب إما أن يكون منصوبا على البدل من قوم، تأتي قوما أهل كتاب، وإما أن يكون النصب هنا على التوسع، التوسع هذا معلوم في اللغة، والتقدير إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فعندما حذف حرف الجر انتصب الاسم بعده: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا فيه دليل على أنه لا يجوز أن يبتدأ بالدعوة إلا بهذه الجملة الصالحة والكلمة الطيبة، وهي كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الكلمة كما قال شيخ الإسلام هي أصل الإسلام، هذه الكلمة هي أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق، أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وتلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالنفل مع الفرائض، وإنما اكتفى بماذا؟ بالفرائض فقط. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، والمقصود بالصدقة هنا الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأتى هنا والحديث ذكر الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، لأن الصلاة من أوجب وأعلى العبادات البدنية، والزكاة العبادات المالية، العبادات المالية أيضا. الصلاة والزكاة ذكرهما الله تعالى في القرآن، ونص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هناك ارتباط بين الزكاة والصلاة. ولهذا عندما منع بعض الناس الزكاة من أبي بكر قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ما ينفعش نفرق بين الاثنين. إذن الزكاة تماثل الصلاة من حيث الفرضية والميزان والعدل، أنه لا يفرق بين المتماثلات
كما لا يجمع بين المتباينات. هذا هو القسط، هذا هو الميزان. واكتفى هنا بالفرائض دون النوافل، لأن هذا في بداية الدعوة والناس في بداية الأمر، يدرج معهم الخطاب. فالشريعة في بدايتها والناس لا زال الأمر بينهم جديدا، فلا بأس هنا بالتدرج ولا بأس بالتخفيف. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال لذلك، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف الإسلام مع إباحة الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه وفد الطائف للإسلام طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيح لهم الخمر عاما. احنا عصرنا العنب وعتقنا الخمر عشان نبيعه، فرخصنا الخمر سنة، سنة واحدة فقط، واحنا مسلمين معه، نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونجاهد ونصدق كل حاجة، بس الخمرة دي أخرها لنا. رفض النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، رفض النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، ولم يقبل منهم إلا إسلاما كاملا كاملا. ولذلك فارق بين بداية التشريع، بداية التشريع وبين تطبيق التشريع. بداية التشريع يمكن أن يأتي التشريع بالتدرج، الخمر لم تحرم مرة واحدة وإنما بالتدريج. أما عند تطبيق الشرع ليس هناك تدريج، يبقى على طول على الفور. النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة، فتح مكة ودخل أهل مكة الإسلام، إيه اللي حصل؟ سرقت امرأة مخزومية بعد فتح مكة، يعني بعد أيام امرأة مخزومية سرقت. قالوا: ومن يشفع لها عند رسول الله إلا حب رسول الله. ظنوا بقى يا رسول الله بقى معلش لسه جديدة ومش عارفة الحكم بتاع ربنا في المسادية ونسمحها يا رسول الله. سبب بن زيد لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: إنما أهلك من كان قبلكم، أن الوضيع منهم إذا سرق تركوه، وأن الشريف إذا سرق تركوه، وأن الوضيع إذا سرق قاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. عائشة بتقول رضي الله تعالى عنها: فقطع يد هذه المرأة وحسن إسلامها، فكانت تأتينا فيعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فانظر، ما قالوش احنا لسه داخلين مكة فاتحين جداد فاحنا هناخد الناس بالراحة واحدة واحدة عشان ما ينفروش من الإسلام، ما قالوش الكلام ده. وبعدين المسألة وقعت في مين؟ في امرأة مخزومية، أقوى قبيلة في قريش بنو مخزوم، اللي منهم مين؟ خالد بن الوليد. قبيلة بنو مخزوم دي أكبر وأقوى قبيلة في قريش، عيب وعار. والأول مرة في تاريخ العرب إن واحد يمشي إيده مقطوعة عشان حرام، ده عار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل الكلام ده كان ممكن يقال انت هتنفر ناس من الاسلام وزي تعمل الكلام ده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يقيم شرع الله تماما. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في السلم كافة. كافة، كلمة كافة إما أن تكون حالا من الواو في ادخلوا والمقصود جميع الناس، وإما أن تكون حالا من السلم والمقصود جميع شرائع الإسلام. ولكن يمكن أن يكون تدرج من باب التلطف بأن نأتي بالفرائض أولا ثم نثني بعد ذلك بالنوافل، وأن نبدأ بالأهم ثم ما يليه، لأن نترك شيئا وندعو إلى شيء. يبقى أول حاجة التوحيد، قبل التوحيد ونبدأ بالصلاة، قبل الصلاة ده في هناك ماذا؟ الزكاة. ومن دخل الإسلام وعركه ورآه سيلتزم ببقية شرائعه. طيب، فإنهم أطاعوا لذلك، فإنهم أطاعوا لذلك أي قبلوا الإسلام والصلاة والزكاة، فإياك، إياك اسم فعل نهي، إياك اسم فعل نهي، ولذلك ينصب الاسم بعدها على التحذير، فإياك وكرائم أموالهم، ينصب الاسم بعدها على التحذير، إياك وكرائم أموالهم. والمقصود بالكرائم هنا أي ما حسن من المال، يعني لما نيجي نروح مثلا ناخد زكاة المال ما نشوفش أحسن حاجة ناخدها، وإنما نأخذ أوسط الأشياء. فإياك وكرائم أموالهم أي أفضل ما عند الناس من المال، والمال إما أن يكون صامتا أو أن يكون ناطقا. المال الصامت كالدينار والدرهم، وبلغة العصر الجنيه، والعقارات والأطيان والمحلات دي كلها أموال إيه؟ جامدة صامتة. والمال الناطق سائر أنواع النعم من الجمال والبقر والجاموس والغنم والشاة إلى غير ذلك. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، المظلوم الذي أخذ حقه أو انتقص من حقه، إما ناخذ حقه تماما أو ننقصه من حقه، هذا مظلوم. وهذا المظلوم يشعر بالظلم، والذي يأخذ الحق منه ظالم لا يستطيع أن يسلب حقه منه، فليس أمامه إلا الله فيدعوه. فإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، دلالة على القرب والقبول، وأن الله تعالى يسمع هذه الدعوة. هذا الحديث يأتي به الأصوليون في باب الاحتجاج بخبر واحد، فهذا معاذ عندما ذهب إلى اليمن وأخبرهم بما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم به كان فردا واحدا، وقبلوا منه ذلك، قبلوا منه ذلك، وهذا دليل على قبول خبر الواحد العدل، والعدل بمعنى العادل، والعدل هو العامل بطاعة الله عز وجل، العدل هو العامل بطاعة الله عز وجل. نأخذ 10 دقائق كذا راحة. طيب نكتفي 10 دقائق كذا ثم نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.